بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نواصل أيها الإخوة والأخوات حلقاتنا في تدبر مقاصد سور القرآن الكريم، ووصلنا سورة الحج. تأملوا كيف أن سورة الحج تأتي بعد سورة الأنبياء. خلاصة دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا، وبيت الله الكعبة هو معلم التوحيد على وجه الأرض، مشهد التوحيد على وجه الأرض تراه في بيت الله الحرام. فتأمل كيف جاءت هذه السورة بعد سورة الأنبياء، وكأنها تشير إلى إقامة رسالة الأنبياء في واقع الحياة بإقامة الحج، حج بيت الله، فهذا فيه إظهار التوحيد على وجه الأرض. ولذلك السورة أيضا برز فيها نصر الدين بكبت المجادلين في دين الله تعالى، ففيها التحذير، تحذير المجادلين في الله وفي دين الله بغير علم، وكذلك فيها الجهاد في سبيل الله. أول آية نزلت في الإذن بالجهاد في سبيل الله في سورة الحج، فإذا هذه السورة فيها نصر للدين وإقامة الدين في واقع الحياة بذلك يتجلى بشعيرة الحج التي فيها رفع راية التوحيد على وجه الأرض، ويكون أيضا ذلك بنصر الدين علميا بكبت المجادلين، ونصر الدين عمليا بالجهاد في سبيل الله. فهذا والله أعلم خلاصة سورة الحج. وتأمل كيف أن الله يقول في آخر الأنبياء: قال ربي احكم بالحق، احكم بالحق. فجاء حكم الله تعالى بالحق بنصر دينه وإقامته بعبادة الحج والجهاد في سبيله جل جلاله. قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. جاءت بعد ذلك سورة الحج. سبحان الله، تأملوا من الأمور البديعة في سورة الحج، تأمل كيف تفتتح سورة الحج بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لأن الحج كأنه مشهد مصغر ليوم القيامة. سبحان الله، الناس في الحج يلبسون لباسا واحدا، لباس يشبه الكفن، لباس الموتى، ويقفون في عرفات في صعيد واحد تحت حر الشمس يجأرون إلى الله تعالى. وهذا يشبه يوم الحشر، يوم يجتمع العباد على أرض واحدة وتدنو منهم الشمس حتى تكون بمقدار ميل، ويجأرون إلى الله تعالى، يريدون أن يفصل الله تعالى بين الخلائق. فالحج كأنه صورة مصغرة لليوم الآخر، فناسب أن تفتتح السورة بهذا، كما اختتمت آيات الحج في سورة البقرة بقول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تأمل مباشرة بعد ذلك، يقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كما عرفنا، السورة فيها قوة، فيها نصر للدين، ونصر الدين أولا يكون بالعلم بكبت المجادلين، ويأتي الجدال بالحق. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. خلق الإنسان أول مرة هذا دليل واضح على البعث، ثم كذلك إحياء الأرض بعد موتها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن النتيجة ماذا؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات. يرجع مرة أخرى يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. السورة تؤكد على هذا الموضوع. وتأمل في نصر الحق: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني الذي يظن أن الله لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا في الآخرة، ماذا يفعل؟ قال: فليمدد بسبب، يعني بحبل، إلى السماء، إلى السقف، ثم ليقطع، يقطع الحبل يعني يخنق نفسه، يقتل نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فيعني كأن هذه الآية فيها كبت لمن في صدره غيظ على دين محمد صلى الله عليه وسلم: إن كنت تظن أن الله لن ينصر محمداً اقتل نفسك، لأن محمداً لا شك منصور من عند الله، ودين الإسلام هو الدين الحق. وتأمل كيف جاء الفصل بين أهل الملل، ثم جاءت هذه الآية فيها سجود المخلوقات لله: لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهني الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فسبحان الله، حقا ترى أن الدين يعني كما قلنا في السورة، يعني السورة تقرر أن الدين لابد أن يكون ظاهرا في واقع الحياة، وهكذا يذكر الله تعالى أن كل المخلوقات تسجد لله تعالى. ويعني في المقابل أيضا يذكر الله تعالى خصام أهل الحق وأهل الباطل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، يذكر جزاء الكفار وجزاء المؤمنين. ثم تأتي الآيات في الحج، وسميت السورة بالحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فهذا البيت قائم على توحيد الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من حج بيته الحرام، نسأل الله تعالى أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا، ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى بيته الحرام. القلوب والله تشتاق للكعبة، تشتاق للطواف، ونحن نرى الآن الكعبة كأنها تنادي، كأنها تشتكي، ما أحد يطوف بها، أين عمارها، أين الطائفون، أين القائمون في بيت الله الحرام؟ لكن لله في خلقه شؤون، الله تعالى يقدر ما يقدر حتى نعتبر. سبحان الله، كم في هذا من العبر والدروس، حتى نعلم أن الله وحده هو الغني الحميد سبحانه جل وعلا. وهكذا يعني الآيات تذكر شيئا من شعائر الحج. وتأمل في هذا المثل: هنا حنفاء لله غير مشركين به، وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. هذا حال المشرك في تشتته، مثل الطيور لما تأتي تأخذ من هذا الذي يخر من السماء. وهكذا الذي يشرك بالله كأنه ترك التوحيد العالي إلى الشرك والعياذ بالله، فتخطفه الطير، كل طير يأخذ مزعة من لحمه والعياذ بالله. هكذا المشرك يكون مشتت البال، مفرق القلب، لا يعرف من يعبد، في حيرة، في قلق، وهكذا قلبه معبد لشهوات الدنيا، تارة مع هذه الشهوة، تارة مع هذا المعبود، تارة مع هذا المحبوب، وهكذا. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وهكذا يكون في ضلال بعيد. وهكذا يعني الآيات فيها يعني تعظيم لمناسك الحج وشعائر من البدن. ثم تأمل بعد ذلك، يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وتأتي الآيات في الإذن بالجهاد في سبيل الله، فكما عرفنا السورة فيها نصر للدين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، يذكر الله تعالى هلاك الأمم بعد ذلك وإحقاق الحق وإبطال ما يلقيه الشيطان من يعني كلام وساوس، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني في تلاوة النبي أو يعني عند تبليغ الوحي، ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، هذا كله من إحقاق الحق. وهكذا حتى الآيات الكونية تأمل ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تلاحظ يعني ربط يعني سنة النصر بهذه السنن الكونية، فالله تعالى يفعل ما يشاء سبحانه جل وعلا. وهكذا وتأمل يعني هنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يريدون أن يسطوا على المؤمنين وأن يبطلوا الحق، لكن الله تعالى يحق الحق في هذه السورة ويأتي الوعيد هنا بالنار لهؤلاء، ثم يأتي هذا المثل الذي يدل على قوة الله تعالى وعجز المعبودات الباطلة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم تأمل في عجز المخلوقات، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب يأتي على الصنم أو على المعبود فيمتص شيئا من الطيب أو من الطعام الذي يوضع أمام الآلهة الباطلة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما يستطيعون أن يأخذوا هذا من الذباب مرة أخرى. ضعف الطالب يعني هذا الصنم والمطلوب الذي هو الذباب. وسبحان الله كما يذكرون أن الذبابة أو الذباب يهضم أولا، يعني يفرز عصارات هاضمة على الشيء الذي يمتص ثم يمتص، فإذا امتصه ما يمكن أن يؤخذ منه مرة أخرى. وسبحان الله يعني ونحن الآن في هذا الزمان، زمان كورونا، وباء كورونا، سبحان الله كذلك انظر كيف الله خلق هذا الفيروس الصغير الحقير الذي لا يرى بالعين المجردة، لكن كم سلب وسلب من حياة الناس وما يستطيعون أن يستنقذوه منه. سبحان الله كم عطل من مصالح الناس في الدنيا وخسرت التجارات بالمليارات في العالم، وكم حصد هذا الفيروس من الناس. وسبحان الله ضعف الطالب والمطلوب، الله أكبر. سبحان الله آية من آيات الله تعالى تتجدد يعني في هذا الزمان. سبحان الله وهكذا يعني نقرأ آيات القرآن تجد أن آيات القرآن حية، تستطيع أن تربط كثيرا من الآيات بالواقع الذي تعيشه. نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا. قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، هذه أعظم عبرة. ما قدر الله حق قدره، هل قدرنا الله حق قدره ونحن نرى هذا البلاء هذا الوباء؟ فعلى المسلم أن يخشع قلب لله وأن يخبت لله، ونسأل الله تعالى السلام والعافية. يعني والله كم يتألم القلب، يعني أنا الآن في طريقي إلى الدرس رأيت سيارة من بعيد، لكن لو كان قريب لا كلمت، سيارة من بعيد وصوت الأغاني يعني ما شاء الله مرتفع، فأقول في نفسي يعني الناس يعيشون في حالة، حتى أنت تخرج الآن مع واحد ما يخرج إلا لضرورة، لكن يعني ترى الشوارع خالية ما فيها أحد، وسبحان الله وإذا بك ترى بعض الناس أبدا كأن ما يعتبر، يعني أين التضرع لله؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أين الخوف من الله؟ أين الاستغفار؟ نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا. قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله، تأمل كيف تأتي سجدتان في سورة الحج، الله أكبر، يعني كأنها بالفعل سورة لإحقاق الحق في الواقع، إقامة دين الله تعالى في الواقع، إقامة التوحيد والعبودية في واقع الحياة، ونصر الدين بعبادة الحج، بالجهاد في سبيله، بكبت المجادلين. فتأتي السجدة عملية مرتين في السورة حتى تشعر حقا أنك منسجم مع جو السورة، من أن توحيد الله تعالى هو الحق ولا بد أن يكون في واقع الحياة. ولهذا بعد ذلك قال وجاهدوا في الله حق جهاده، جاءت آية السجدة يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وما أنسب هذا الختام لمقصود السورة من إقامة الدين ونصره في واقع الحياة. ثم تأمل تأتي سورة المؤمنون، فهذا النصر إنما يكون بتحقيق الإيمان، هذا النصر سره بالإيمان. وسبحان الله كما قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يقول هنا قد أفلح المؤمنون، ويذكر الله تعالى هذه الخيرات العظيمة من صفات المؤمنين، فهذه صلة مناسبة بين السورتين. وكذلك لو نتفكر في سورة المؤمنون نجد أن السورة فيها وصف للمؤمنين في بدايتها في أول 10 آيات أو يعني شيء منها، ثم السورة تركز على موضوع بارز في هذه السورة، وهو هذا الموضوع أن البشرية هذا الوصف لا يمنع من أن يكون الرسل من البشر، يعني السورة كأنها تدافع عن الرسل بدفع أكبر شبهة وهي أنهم بشر، وهذا يعني نراه واضحا في السورة. كأن السورة إذن يعني مركبة من هذه المقاصد، أن البشرية يعني كون الإنسان من البشر أو يعني الإنسان بشر، فهذا الوصف ليس يعني وصف نقص، بل هؤلاء البشر يهذبون أعمالهم وأخلاقهم فيكونون من المؤمنين، بل الله تعالى يصطفي منهم رسلا. فتأمل كيف ركبت هذه المقاصد في هذه السورة، فمن أبرز مقاصدها دفع أكبر شبهة عن الرسل وهي أنهم بشر، فالله يدافع عنهم، ثم يكمل هذه الصفة بصفة الإيمان، ذلك سميت السورة بسورة المؤمنون. فالبشرية هذا البشر خلق عجيب من مخلوقات الله تعالى، يتصف ويختار الإيمان ويتصف بصفات المؤمنين فيكون من المؤمنين، بل الله تعالى برحمته يصطفي من البشر رسلا يقربهم إليه، يجعلهم رسلا إلى خلقه. ولذلك تأمل تفتتح السورة بصفات المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الله أكبر، أول صفة للمؤمنين الخشوع في الصلاة، تنعلم أن حقيقة الإيمان بالخشوع في صلاتك، كيف تؤدي هذه الصلاة. والآن الإخوة الأخوات نحن نصلي في بيوتنا، نصلي الصلوات الخمس في بيوتنا، هل نشعر بالخشوع في الصلاة كما كنا في المساجد نسمع القرآن نصلي صلاة الجماعة؟ الأجواء للخشوع مهيئة في المسجد، لكن ربما في البيت الواحد سهل في صلاته، يصلي صلاة سريعة ويعني يقرأ، يعني يكرر بعض السور التي يقرأها، ولا يعني يقيم لصلاته يعني قدرا وزنا، ما يعطي صلاته حقها في بيته. فهذا في الحقيقة من ضعف الإيمان، فعلينا أن نحافظ على هذه الصلوات حتى لو حرمنا من المساجد، فعلينا أن نعبد الله تعالى بصدق ونحن في بيوتنا، نؤدي الصلاة بخشوع وإقبال على الله جل وعلا، نجمع أهلينا، نصلي بأزواجنا وأولادنا في بيوتنا، نسأل الله تعالى أن يرحمنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، وكذا تأتي يعني صفات المؤمنين. ثم تأمل بعد ذكر صفات المؤمنين وجزائهم، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، إلى آخر الآيات يبين أصل خلق الإنسان، هذا البشر من ماذا خلق، ثم نعمة الله تعالى عليه بعد ذلك بنعمة الإمداد، إمداد النعم، وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ويذكر الله تعالى نعمه على البشر بالنخيل والأعناب والفواكه، ويعني حتى زيت الزيتون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، الأنعام، اللبن الذي يخرج من بطونها، الفلك. ثم تأمل في قصص الأنبياء بعد أن قرر سبحان الله وصف البشرية ونعمة الله على البشرية، وأعظم نعمة نعمة الإيمان الذي يكمل هذا الإنسان في الحقيقة، تأتي هذه القصص. نلاحظ ما الذي برز في قصص الأنبياء هنا، تأملوا في قصة نوح لما يدعوهم إلى توحيد الله، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم إن هو إلا رجل به جنة. قصة ثمود قال ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. تأمل في تكرار كلمة بشر. وهكذا يكذبون ويهلكهم الله تعالى. قصة موسى وهارون قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآيات وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وذلك السورة أيضا برز فيها في المقابل من صفات الكفار الكبر، لأنهم يتكبرون على البشر على الرسل، يقولون هؤلاء بشر مثلنا، كما قال يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتكبر عليكم، رمتني بدائها وانسلت كما يقال. فبرز فيها موضوع التكبر، تكبر الأقوام على رسلهم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. تأمل في ذكر يعني البشرية هنا، وهذا المقصد في الحقيقة أشار إليه أو يعني أبرزه الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات. يعني أنا ما اهتديت لهذا المقصد إلا من خلال كلام الشاطبي في الموافقات، جزاه الله تعالى خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة. ثم تأمل كيف يعني حتى عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه قال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يعني يحتاجون إلى الماء والقرار كما يعني هم بشر من البشر. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأنه من البشر يعني يستعملون نعم الله تعالى في طاعته، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إلى آخر الآيات في هذا. وترجع الآيات بعد ذلك إلى وصف المؤمنين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إلى آخر الآيات. وتأتي آيات في إنذار هؤلاء المستكبرين. تأمل هنا تبرز صفة الكبر، تأمل مستكبرين به سامرا تهجرون، أم يقولون به جنة، وهكذا. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهذه آيات فيها عبرة عظيمة لما نعيشه الآن في هذه الأيام، أيام انتشار وباء كورونا. الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب، وهذا نوع من أنواع عذاب الله تعالى، لا شك أنه من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها عن الطاعون، فقالت أخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. كم يحصد هذا الفيروس من البشر في اليوم الواحد؟ آلاف يموتون من البشر، وعطل حياة البشر حقا، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. سبحان الله. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية أن وهب بن منبه سجن ذات مرة، فأراد صاحبه أن يخفف عنه، فقال لا أنشدك بيتا من الشعر، فقال له إن في طرف من العذاب، والله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني وقت نزول العذاب ينبغي المسلم أن يستكين، أن يتضرع لله، هذا الذي يطمئن قلبك ويجعلك مطمئنا بالله، وتؤدي واجب الوقت، تستكين لربك وتتضرع لله، تكثر من الصلاة، من الدعاء، من الاستغفار. ثم صام أيام متوالية، فقالوا له ما هذا الصيام؟ قال أحدث لنا فأحدثنا. أحدث لنا يعني زيادة في العذاب، فأحدثنا زيادة في العبادة. وسبحان الله، تأمل الآية التي قبلها، يقول ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. سبحان الله. يعني هذا الذي نخافه، من أن الناس بعد أن يرفع الله هذا الوباء بإذن الله تعالى، لابد أن يرفع، يا ترى كيف سيكون واقع البشرية؟ هل يا ترى سيرجعون إلى الله وسيشكرون الله وسيوحدون الله وحده جل وعلا، ويتركون آلهتهم الباطلة، يتركون التفاخر، يتركون الاعتماد على قوتهم وعلمهم، وينكسرون لله ويعترفون بأن الفضل كله لله؟ أم يقولون انتصرنا على كورونا وهزمنا كورونا وذهب البلاء، وباجتماعنا بقوتنا بعلمنا؟ سبحان الله. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ثم يعني أيضا تأمل، تأتي آيات في إثبات البعث في الكون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى آخر الآيات في هذا. وسبحان الله، كما ذكر الله تعالى مبدأ خلق الإنسان هذا البشر، أيضا السورة تذكر نهاية خلق الإنسان أو نهاية حياة الإنسان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه أمنية كل إنسان. كلا كلا. سبحان الله، الآن الإنسان كم يغفل عن الأعمال الصالحة، نغفل عن ذكر الله، نغفل عن تلاوة القرآن، نغفل عن الصلاة. والله غدا لما يأتيك الموت، أعظم أمنية تريد أن تصلي، تريد أن تقرأ القرآن، تريد أن تذكر الله، لكن انتهى الأمر. إن كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكذا يذكر الله تعالى يعني حال الإنسان يوم القيامة، وزن أعماله. وتأمل يعني كما تكبر هؤلاء على الرسل وقالوا هؤلاء بشر لن نؤمن يعني بهم، تأمل كيف الله تعالى يذل هؤلاء في نار جهنم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، حتى هذه الكلمة تقال للكلب لما يطرد اخسأ. فتأمل كيف يقال لأهل النار، حتى ما جاء هذا إلا في هذه السورة، كما تكبروا على رسل الله. وكذلك يقول إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وكذا تختم يعني السورة بأن الله تعالى خلقنا لغاية عظيمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالرسل جاءوا لدعوة الناس لتوحيد الله، لهذه الغاية العظيمة. ما خلقنا الله عبثا، بل أرسل إلينا رسلا يأمروننا وينهوننا ويبشروننا وينذروننا وأنكم إلينا لا ترجعون. المرجع لابد إلى الله تعالى، ويحاسبنا بعد ذلك على أعمالنا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. سبحان الله، افتتحت قد أفلح المؤمنون واختتمت إنه لا يفلح الكافرون. سبحان الله. ثم تأمل في هذه الآية البديعة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يعني مهما حقق المؤمن من صفات الإيمان، تحقق بصفات الإيمان بالخشوع، بالبعد عن اللغو، بالزكاة، بخشية الله تعالى، فلن يدخل أحد الجنة بسبب عمله. لن يدخل الجنة، يعني العمل نعم سبب، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر التعبير النبوي يعني أحسن من تعبيرنا نحن، قال لن يدخل الجنة أحدكم عمله، يعني العمل ما يستقل بإدخالك الجنة، هو سبب ادخل الجنة بما كنتم تعملون لا شك، لكن ليس عوضا. وما تدخل الجنة فقط اعتمادا على عملك، المعول على رحمة الله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فسبحان الله، تأمل، ناسب أن تختم هذه السورة يعني بالطمع في مغفرة الله ورحمته. هذه حقيقة الإيمان، حقا حقيقة الإيمان، كما قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هكذا المؤمن الذي يؤمن بعظمة الله يعرف أنه لن يوفي الله حقه، مهما آمنت، مهما قوي إيمانك، والله لن توفي بشكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، لن توفي بما يستحقه الله من التعظيم والإجلال. فما لك إلا أن تعترف بتقصيرك وأن تسأل الله تعالى المغفرة والرحمة. فهذا ختام مناسب لهذه السورة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.